الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى فرض صيام رمضان على المكلفين، ويجب صوم رمضان لأحد أمرين، يجب صيام رمضان لأحد أمرين: إما برؤية هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، فإن لم نرى الهلال ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذه المسألة نص عليها علماء المذاهب الأربعة، فلا عبرة بقول المنجمين والمؤقتين والحساب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمنا الشرع الذي جاء به الرسول، لم يلزمنا بهذا، وكان في العرب هذا العلم موجود، هذا العلم كان موجودا في العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما ورد في الشرع، ما نزل عليه الوحي به، وهو أن نصوم لرؤية هلال رمضان، فإن لم نرى الهلال أكملنا عدة شعبان. هذا سهل للذي يعرف علم الحساب، وسهل للذي لا يعرف ذلك، يعني سهل للعامة والخاصة، سهل للعامة والخاصة. فإذن لا يجب علينا أن نعمل بقول الحساب والمنجمين، بل ولا كما زعم البعض أن هذا يوحد الأمة في كل الأرض. كيف يوحدهم؟ ليس صحيحا. أليس هناك اختلاف في المشارق والمغارب؟ ثم الصلاة أليست أفضل من الصيام؟ فإن كانت الأمة لا تصلي صلاة الجمعة في ساعة واحدة في كل الأرض، إنما في بيروت في لبنان نكون صلينا الجمعة وأنهينا، ثم يدخل العصر عندنا في لبنان تكون الجمعة في تلك الساعة، أي في الساعة التي دخل فيها العصر عندنا، تكون الجمعة تقام في تونس وفي المغرب وتلك البلاد. يعني معناه الأمة ما صلت الجمعة في ساعة واحدة في وقت واحد، فهذا أمر جعله الله على حسب المشارق والمغارب في البلاد. ثم إذا اعتمدنا على رؤية الهلال أو إكمال شعبان، هذا ليس فيه تفرقة للأمة، هذا ليس فيه تفرقة للأمة، إنما هؤلاء الذين يزعمون أنهم بقول الحساب والمؤقتين يوحدون الأمة ليصوموا في يوم واحد ابتداء ويفطروا في يوم واحد، هؤلاء تركوا ما جاء في الشرع واتبعوا أهواءهم، واتبعوا آراءهم. ولذلك أيضا لننتبه لهذا الأمر أننا لا نبدأ بصيام رمضان قبل دخول رمضان. يعني ما بيجي واحد بيقول أنا احتياطا بدي بلش قبل بيومين، لا، هذا لا يجوز، هذا ليس من رمضان، هذا ليس من رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال العلماء إن صيام رمضان فرض ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه العالم والجاهل على السواء، فمن أنكر فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فلم يبلغه الحكم، يعني حكم وجوب الصيام ما بلغه. هذا الإنسان إذا كان كقريب عهد بإسلام، شو يعني قريب عهد بإسلام؟ إنسان أسلم من قريب، أسلم من جديد، وانتبهنا لم يكن يعرف حتى قبل أن يسلم، لم يكن يعرف ولم يكن يعتقد أن هذا في الإسلام، واضح؟ يعني حتى قبل ما يسلم ما كان بيعرف أنه صيام رمضان واجب على المكلفين، ما بلغه لا قبل أن يسلم ولا بعد إسلامه، ما بلغه، لم يعتقد ذلك، لم يعرف. ثم جاء فأنكر، قال صيام رمضان لا يجب على الناس، أو قال يمكن يكون ويمكن لا، يمكن يكون واجبا ويمكن لا شك، هذا لا يكفر، هذا يعلم، هذا القريب عهد بإسلام هذا لا نكفره بل هذا نعلمه، ولا يجوز التسرع في تكفيره، واضح؟ لا يجوز التسرع في تكفيره، بل من عرف أنه في الشرع لا يكفر مع هذا جاء فكفره، هذا هو يكفر، هذا هو يكفر، الذي كفره هو الذي يكفر. إلا من كان ظنه معاندا للدين، لم يعرف حقيقة أمره، لم يعرف حقيقة أمره، ظنه معاندا للدين يكذب الإسلام فكفره، هذا لا يكفر، لكنه تسرع، هذا يكون متأولا لكنه تسرع، ولا يجوز التسرع في التكفير، لا يجوز التسرع في التكفير، هذا ذنب من الكبائر، يعني التسرع في التكفير. لو كان الشخص متأولا في بعض الأشياء هذا وإن نجا من الكفر لا ينجو من الكبيرة، لا ينجو من الكبيرة، من الذنب الكبير، من المعصية الكبيرة. إذن هذه المسألة الأولى، من كان كقريب عهد بإسلام لم يكن بلغه، لم يكن قد سمع أنه في الإسلام يجب على المكلفين صيام رمضان، ما عرف، ما بلغه، ما سمع، ما اعتقد، ثم أنكر، قال لا، لا يجب، هذا لا يكفر، إنما يعلم الصواب. ومن الثاني أيضا؟ الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، يعني إنسان هو ليس قريب عهد بإسلام، مش مسلم من جديد، لا، إنما هو من المسلمين، ولد من أبوين مسلمين، لكنه ما خالط أهل العلم ولا بلغه ولا سمع، لا سمع بالآية القرآنية ولا بالحديث ولا بالإجماع ولا أن هذا في دين الإسلام، ما بلغه، ما سمع، نشأ في بلد، في قرية، في جبل، في مكان بعيد عن العلماء، ما سمع بالمرة، بالمرة ما سمع، ثم أيضا جاء فأنكر، هذا أيضا لا يكفر وإنما يعلم، لكنه لا يسلم من المعصية لأنه أفتى بغير علم، الفتوى بغير علم لا تجوز، عرفنا؟ واضح الكلام؟ انتبهوا، لما بنحكي هالمسألة ما بنقول ما عليه معصية، بنقول لا يكفر، بنقول لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما كان بلغه، هو يشبه هذا الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء في هذه المسألة، يشبه قريب عهد، يشبه، لكنه أفتى بغير علم. إذن ما بنقول ما عليه معصية، بنقول ما كفر، ونعلمه وننبهه. هذا الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فأنكر أيضا وجوب صيام رمضان، نعلمه ولا نكفره. وأما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه فلا يكفر، بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة، إلى مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ المسألة الجديدة هلا اللي عم نحكي فيها، يعني انتقلنا إليها، هي أن إنسانا يعتقد بوجوب صيام رمضان، مسلم يعرف أن الصيام واجب فرض على المكلفين، لكنه كسلا لم يصم، كسلا تقصيرا ترك الصيام، لكنه يقر يعتقد بوجوبه ولا يستهزئ برمضان ولا بالصيام ولا يسبه ولا ينكر فرضيته، إنما يقر بفرضية صيام رمضان على المكلفين، إلا أنه كسلا ترك الصيام تقصيرا إهمالا لتعلق قلبه بالدنيا، ها ترك الصيام. هذا لا يجوز تكفيره، هذا لا يجوز تكفيره، بل هو عاص. هذا مسلم عاصي عليه معصية من الكبائر، بس ما بيكون كافر، لأنه ما أنكر فرضية الصيام ولا سب شهر رمضان ولا سب الصيام ولا استخف برمضان ولا استهزأ بالصيام. فمنه كافر، بيكون مسلم عاصي، فهمنا؟ بيكون مسلم مذنب من أهل الكبائر، واضح؟ فلا يجوز تكفيره، إنما يقال له تب إلى الله، وقعت في ذنب من الكبائر، وقعت في ذنب من الكبائر، تب إلى الله، ثم عليه القضاء الفوري. انتبهوا معي، ليش عم نقول عليه القضاء الفوري؟ لأنه إفطاره بدون عذر، انتبهنا؟ إفطاره بغير عذر، يعني قلنا كسلا ترك الصيام، مش كسلا، قلنا تقصيرا إهمالا، يعني مش بسبب شرعي، يعني ما عنده عذر شرعي، لم يكن مريضا لا يستطيع الصيام، عجز عن الصيام، لا، لم يكن هكذا، كسلا تركه، هذا يجب عليه القضاء الفوري. شو يعني؟ يوم العيد ما بيصوم، يوم العيد لا يصومه، ثم بعد ذلك فورا يبدأ بالقضاء، ما بيقول يي بعدين وبالشتوية بقضيهن، لا لا، ليس له أن يؤخر، لأنه هذا واجب عليه أن يبدأ بالقضاء على الفور، واجب عليه أن يبدأ بالقضاء على الفور. فهذا الإنسان يقضي الأيام التي أفطر فيها، يعني مثلا ترك 5 أيام بده يقضي 5 أيام، ترك 10 أيام يقضي 10 أيام، وعليه معصية من الكبائر عليه أن يتوب وعليه أن يبدأ بالقضاء الفوري. أما من كان ترك الصيام لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، هذا بيصير بيدفع فدية عن كل يوم بيومه، ما بيأخرهم لآخر الشهر، ما بيأخرهم بيجمعهم بآخر الشهر، وعليكم السلام، ولا بيعجل كل الشهر بيدفع في أول يوم، لا، إنما عن كل يوم بيومه يدفع. هذا الذي أفطر بسبب مرض لا يرجى شفاؤه، عرفنا، هذا اللي عليه فدية، هذا الذي عليه فدية. أو هذا الإنسان الذي كان مرض وأفطر بسبب المرض لكن مرضه يرجى شفاؤه، هذا يقضي من غير فدية، هذا يقضي من غير فدية.
وهذا الذي ترك بلا عذر تقصيرا كسلا هذا ما عليه فدية، لكن قلنا عليه معصية من الكبائر، وهذا أشد معصية من الكبائر وعليه القضاء الفوري. أما الذي أفطر لعذر ما عليه معصية. اسمعوا انتبهوا، الذي أفطر لعذر هذا ما عليه معصية، والذي أفطر لغير عذر عليه ذنب من الكبائر. قال العلماء: ويستثنى من وجوب صيام رمضان من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى منه الشفاء، وكذا الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام وجوب أداء، لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما بسبب الحيض أو النفاس. ممن لا يجب عليه الصيام أيضا العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم، لا يقدر، ما بيقدر، لو صام يهلك، لو صام يهلك، أو يزيد مرضه، أو يتأخر إن كان مريضا أيضا. يعني عندنا حالتين: المريض الذي لا يرجى شفاؤه، والعجوز الفاني الذي لا يستطيع. هول ما واجب عليهم يصوموا، لكن بيدفعوا الفدية عن كل يوم بيومه. المريض الذي يرجى شفاؤه، يرجى شفاؤه، بس هل إذا صام بينضر؟ هذا لا يجب عليه أن يصوم، إنما يقضي بعد رمضان ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. إذن صار عندنا أربع حالات هون هلا حكينا عنهم. في حالة خامسة، وهي أن الحائض والنفساء أثناء الدم، يعني أثناء الحيض أو النفاس، لا يجب عليها أن تصوم، بل لا يجوز لها. واضح؟ ما بنقول لصومي هذا حرام، لا يصح منها، لا يصح منها. أثناء العذر، أثناء الحيض أو النفاس تفطر. بعض الجاهلات ماذا تقول؟ يمالي قلب. أو بعضهم تقول: كيف بدي أفطر؟ تقول: بخجل، بستحي، فعلى زعمها تنوي الصيام، على زعمها تنوي الصيام. هذا حرام، هذا لا يجوز. يعني هذه التي هي في الحيض أو النفاس لا يصح منها الصيام. الله أعطاها رخصة، الله أعطاها رخصة، فلا يجب عليها في الحيض والنفاس أن تصوم، إنما بعد ذلك تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها. أدهد الأيام اللي أفطرت فيها بتقضيها بعد رمضان، هذه لمن كانت في الحيض أو النفاس. ويجوز الفطر في رمضان بعذر السفر. في مذهب الشافعي له قيد، له شرط، وهو أن يكون هذا السفر قبل الفجر. يعني الإنسان اللي بده يترخص في رمضان بالإفطار في السفر بده يكون خرج من البلد قبل الفجر. واضح؟ هذا في مذهب الشافعي، بأن يفارق العمران قبل دخول الفجر. وإلا فإذا سافر الشخص بعد دخول الفجر فليس له الفطر بسبب السفر في ذلك اليوم. وكذلك يجوز الفطر للمريض إذا كان يواجه في الصوم مشقة لا تحتمل. عادة هذه المشقة لا تحتمل، يعني إما أنه يهلك، أو يزداد مرضه، أو يتأخر شفاؤه، يعني يلحقه ضرر، تلحقه مشقة لا تحتمل في العادة، هذا يجوز له أن يفطر. بس شو قلنا بعدين؟ بيقضي ولا فدية عليه، لأنه مرضه يرجى شفاؤه، لكن عليه قضاء. أما فرائض الصيام، فرائض الصيام الإمساك عن كل المفطرات، يعني الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، إلى المغرب يعني إلى دخول وقت صلاة المغرب، والمغرب يدخل بغروب كامل قرص الشمس. إذا بقي لو بحسب الظاهر لأن قدر قلامة الأظافر بقي ظاهرا لا يجوز أن نأكل ونشرب، ومن فعل ذلك يكون أفسد صومه. عرفنا؟ يعني واحد صام 18 ساعة بعد في نص دقيقة لتغيب الشمس تماما، نص دقيقة أكل أو شرب فسد صومه، فسد صومه وعليه معصية من الكبائر، عليه معصية من الكبائر. هذا عرف أن الشمس بعد لم تغرب، أن الشمس ما غربت، عرف أن الشمس لم تغرب، هذا أكل أو شرب في النهار فيكون فسد صومه وعليه معصية من الكبائر. إذن فرائض الصيام: النية والإمساك عن المفطرات. النية محلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان، يعني ما واجب يقول بلسانه نويت أن أصوم، أن يتلفظ بالنية بلسانه، هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا. النية أين محلها؟ القلب. إذن النية محلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان، ويجب تبييتها أي إيقاعها ليلا قبل الفجر مع التعيين، تعيين النية بأن هذا الصيام من رمضان مثلا. فإذا نوى الإنسان بعد غروب الشمس، غابت الشمس، فنوى في قلبه ولم يتلفظ بلسانه، كفاه ذلك، ولا يشترط أن يعيد النية بلسانه، لا ما شرط. هذه النية التي نواها في قلبه كافية، هذه النية التي نواها في قلبه كافية. ثم إذا تيقن الإنسان دخول المغرب فنوى الصيام لليوم الثاني من رمضان، صحت هذه النية، ولا يؤثر بعد هذه النية، لا يؤثر إن أكل أو شرب أو نام أو جامع زوجته، هذا كله لا يضر بعد النية. مش قلنا دخل المغرب فنوى؟ هذه النية صحيحة، أكل شرب 3 مرات 4 مرات 5 مرات قبل الفجر لا يؤثر، شرب لا يؤثر، جامع زوجته لا يؤثر، نام واستيقظ لا يؤثر، هذه النية كافية. وما واجب عليه يرجع يعيدها إذا أكل أو شرب؟ لا، لو أكل أو شرب لا يجب عليه أن يعيد النية، ولا يجب عليه أن يعيدها إذا جامع زوجته أيضا، لأنه حصل هذا في الليل، يعني بعد الغروب وقبل الفجر، فالنية صحيحة، وهذه الأشياء إن فعلها لا تضر النية ولا تؤثر عليها، ولا يجب عليه أن يعيد مرة ثانية. ويجب في مذهب الإمام الشافعي أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله. بمذهب الإمام الشافعي كل يوم وحده يحتاج لنية مبيتة، واضح؟ بمذهب الإمام الشافعي كل يوم، عليكم السلام، وحده يحتاج لنية مبيتة، يعني يكون نوى في الليل قبل الفجر. عرفنا؟ وقت النية متى يبدأ؟ من غروب قرص الشمس كاملا تماما إلى ما قبيل الفجر، يعني قبل دخول الفجر، فإذا دخل الفجر انتهى وقت النية. يعني ما بيصح ينوي قبل المغرب، قبل المغرب ما بيصح انه ينوي، ولا بيصح انه ينوي بعد الفجر، لا يصح ان ينوي في هذا الوقت، وقت النية يكون ذهب وفاته. فاذا اذا غربت الشمس صار قادرا، صار مستطيعا ان ينوي اذا غربت الشمس، اما اذا نوى قبل غروب الشمس فنيته هذه غير صحيحة، واذا نوى بعد الفجر في مذهب الشافعي، انتبهوا، في مذهب الإمام الشافعي أيضا لا يصح منه. ويجب الإمساك، هذا في مذهب الشافعي الذي شرحناه. أما في مذهب الإمام مالك، لو نوى في الليلة الأولى عن كل الشهر أجزأه. في مذهب الإمام مالك إذا نوى في الليلة الأولى، يعني لما يثبت أنه بكرة رمضان رؤية الهلال مثلا، يعني معناته شو؟ بعد المغرب ظهر الهلال، أو أكملنا عدة شعبان بعد المغرب، في الليل نوى أن يصوم 30 يوما من شهر رمضان هذه السنة، في مذهب مالك صحة، في مذهب مالك. أما في مذهب الشافعي لابد من كل يوم بيومه أن ينوي له في الليل، يعني مع التبييت. التبييت يعني إيقاع النية ليلا، والتعيين اللي حكينا عنه أنه من رمضان، هذا في مذهب الإمام الشافعي عن كل يوم بيومه. ويجب الإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب، وعن إدخال كل ما له حجم ولو كان ذلك أجزاء صغيرة، يعني ما شرط يكون أكل ولا شرب، قد يكون دواء أو قد يكون غير دواء. مثلا واحد بلع حبة خرز، الخرز عادة بيتاكل، ما بتاكله بدل البزر، لا يؤكل، يعني سواء كان طعاما أو غير طعام، يعني طعام أو شراب أو دواء أو دواء أو أجزاء صغيرة، مثل شو؟ الذرات الصغيرة التي تنفصل عن السيجارة. لما بيجي واحد هو صايم بيدخن، هذه السيجارة اللي عم يدخنها بينفصل منها أجزاء صغيرة تدخل إلى الرئة، يعني دخلت إلى الجوف، دخلت إلى الداخل من منفذ مفتوح، فسد صومه، فسد صومه. أو غير السيجارة، شوفي كمان طصاصة الربو، أدي أجزاء هذه الأدوية صغيرة، أجزاء هذه الأدوية صغيرة تنفصل عن هذه الطصاصة فتدخل إلى الداخل، هذا أيضا يفسد الصيام، هذا أيضا يفسد الصيام. هذه نسرة الخشب يلي بتنفصل من السواك، هذه عادة هل تؤكل؟ لا، لكن بلعها عمدا ذاكرا للصوم، عمدا فسد صومه. شفتوا؟ يعني مش بس الأكل والشرب، حتى لو كان شيئا لا يؤكل، حتى لو كان شيئا لا يؤكل فابتلعه عمدا، يعني ذاكرا فسد صومه. إذن إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر، يعني إذا كان هذا الشيء الذي له حجم من منفذ مفتوح دخل يفسد الصيام، مثل الفم والأنف والقبل والدبر، يعني ما يسمى بالتحميلة أو الحقنة، هذا يفسد الصوم أثناء الصيام، فعل ذلك هذا يفسد الصوم. أو إدخال النيل، لمن لا يستطيع أن يقوم للخلاء في المستشفيات يضعون له الميل، هذا أيضا يفسد الصيام. وكذلك مما يفسد الصيام إذا كان أثناء الصيام استعمل ما يسمى بميزان الحرارة في الدبر، في الدبر، هذا يفسد الصيام، لأنه أدخل شيئا إلى الداخل من منفذ مفتوح. أما استعمال ميزان الحرارة في الفم أو تحت الإبط هذا لا يؤثر، بس بالفم بده ينتبه، إذا كان عليه دواء انفصل الدواء إلى الفم، تغير الريق، هذا يبصقه لا يبلعه، تبهنا؟ يعني بحالة غير الريق في الفم من دواء على هذا الميزان، هذا يبصقه لا يبلعه، فإن بلع الريق المتغير عمدا فسد صومه. أما ما يدخل من غير منفذ مفتوح لا يؤثر، مثل الإبرة بالشريان أو بالعضل، بالشريان أو بالعضل، هذا لا يؤثر. يعني إذا كان واحد مريض ضربوه إبرة، إن كان بالشريان أو بالعضل صيامه صحيح ولا يفسد صومه، ويبقى صائما ولو استعملت له هذه الإبر من الشريان أو العضل. القطرة في العين إذا كان واحد مريض استعملها فشعر بشيء في فمه ريق تغير بسبب هيدي القطرة، شو بيعمل؟ يبصقه لا يبلعه. بعدين بدي أعطيكم، إذا كان في الفم عم نقول، إذا قد لا تصل، ليس كل شيء. بعض العلماء اختلف في مسألة القطرة في العين، اختلف فيها العلماء، بعضهم اعتبرها ليست منفذا مفتوحا، لكن نحن عم نقول إذا وصل إلى الفم يبصقه، هي مسألة خلافية، بعضهم قال ليست منفذا مفتوحا. بدي أعطيكم مثال كمان، إنه ما كان دخل إلى الجسم من غير منفذ مفتوح لا يضر لا يؤثر. أليست المرأة أو الرجال الذين يشتغلون بالزيوت بالطعام بالطبخ أثناء الصيام، الزيت اللي عم بيخالط جلدهم وإيديهم وبيعجنوا وبيطبخوا وبيستعملوا، هذا أليس بحسب العادة يتشرب من المسام، مسام الجلد فيدخل إلى الجسد، لكنه لا يضر لأنه من غير منفذ مفتوح. يعني هذا الجلد كف إيدك اللي عم تستعملي فيها الطبخ وبالعجين وبالزيت، هذا ليس منفذا مفتوحا، ولو تسرب الزيت من المسام لا يضر لأنه ليس منفذا مفتوحا. كمان بالنسبة للإبرة، إن كان بالشريان أو بالعضل منه منفذ مفتوح، منه منفذ مفتوح. ثم الإمساك عن المفطرات وقته من الفجر إلى المغرب، وهذا شرحناه. ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل، هذا في مذهب الشافعي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن المسألة اللي ذكرناها هلأ، إنه في مذهب الشافعي من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا ولو كثيرا في الفرض أو النفل لا يضر لا يؤثر، في الفرض أو في النفل، هذا بمذهب الشافعي، هذا في صحيح مسلم الحديث. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من أكل أو شرب ناسيا قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المفطرات أيضا الاستقاءة، فمن أخرج القيء، يعني حط إصبعه بتمه مشان يتقايأ، أخذ شعرات أخته فوتهم بتمه ليتقايأ، هذا فسد صومه لو لم يبلع منه شيئا، هو تعمد إخراج القيء، هذا فسد صومه ولو لم يبلع منه شيئا. أما من غلبه القيء، يعني بدون إرادة، انتبهوا، بدون إرادة ماشي بالطريق شاف منظر أو شم رائحة كريهة بدون إرادة بدون قصد غلبه القيء لكن لم يبلع منه شيئا، بصق غسل فمه طهر فمه وبلع ريقه الصافي الطاهر، هذا لا يضر هذا لا يؤثر. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء، زرعه يعني غلبه، وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. اللي هو بيتقايأ يعني يخرج القيء عمدا فسد صومه ولو لم يبتلع منه شيئا. ومما يفسد الصيام أيضا الجنون ولو لحظة، يعني إذا واحد أثناء الصيام جنة ولو للحظة فسد صومه. أما الإغماء فإن كان لبعض الوقت لا يؤثر، أما إن استغرق كل الوقت فسد صومه. شو يعني استغرق كل الوقت؟ يعني من الفجر حتى المغرب، إلى المغرب بقي مغمى عليه، هذا فسد صيامه، هذا فسد صومه. أما إذا كان أغمي عليه لبعض الوقت لا يؤثر. ولو استغرق الصائم وقته بالنوم لا يضر الصيام. واضح؟ هذه مسألة جديدة، يعني صائم بقي نائما كل الوقت ما بيضر، لا يؤثر، لكن رمضان ليس موسما للنوم، رمضان ليس موسما للنوم. كم يكون فوت على نفسه من الخير، الصلوات ومجالس العلم، وهلا عندنا فرصة برمضان كلنا رجالا ونساء كبارا وصغارا نقبل إلى المساجد إلى المصليات، دروس العصر اليومية، يعني هذه فرصة العمر. عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ليه قلنا عنهم مع أني قلت ابن عباس وعائشة؟ لأنه عبول ابن عباس، يعني هو العباس معهم كمان، كانا لا لأنه صاروا ثلاثة. اسمعوا شوي، كانا رجعنا قلنا كانا عائشة وابن عباس يفقهان الناس في شهر رمضان. شهر رمضان كانوا يفقه الناس بما يحتاجونه من أمور دينهم، يعلمان الناس في هذا الشهر أحكام الصيام وأمور الدين وما يحتاجونه من أمور الدين. هيدا هو العمل، وهيدي الوظيفة، وهيدي الفرصة، الاغتنام في اغتنام الوقت في العلم والصيام والصلاة والعبادات والطاعات وصلة الأرحام ومساعدة الأرامل والأيتام والفقراء والعطف عليهم ومساعدة المحتاج، هذا الذي ينبغي أن نغتنمه. إذن قلنا النوم لو استغرق كل الوقت لا يؤثر على صحة الصيام. وكذلك مما يفسد الصيام الجماع، فلو أن إنسانا جامع زوجته ذاكرا للصوم عامدا عالما بالتحريم فسد صومه، وعليه إمساك بقية النهار والقضاء الفوري والكفارة. شو هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن عجز ما في مقادر، يعني لا يجد عبدا مملوكا يشتريه ويعتقه مثلا، صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. هذا بالنسبة لمن أفسد صومه بالجماع، وانتبهوا عامدا مش ناسيا أنه صائم. لو واحد في أول يوم قد يكون نسي أنه صائم، وهي قد تكون نسيت، فجاء جامع زوجته، هذا ما فسد صومه، هذا ما فسد صومه، إنما هذا صيامه صحيح. نحن نتكلم عن من جامع عامدا، يعني ذاكرا للصوم، عامدا ذاكرا عالما بالتحريم فسد صومه وعليه الإمساك. شو يعني عليه الإمساك؟ بقية النهار لا يأكل ولا يشرب ولا يتعاطى شيئا من المفطرات حتى المغرب، وعليه القضاء الفوري وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. كذلك مما يفسد الصيام الردة والعياذ بالله، فيجب على كل مكلف أن يحفظ إسلامه في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يزيد الأمر أن صوم هذا الإنسان يفسد، فسد صومه إن ارتد أثناء الصيام. انتبهوا، أثناء الصيام يعني من الفجر إلى المغرب، بهذا الوقت إن ارتد فسد صومه. أول شيء ليه يعمله؟ أن يرجع للإسلام بالشهادتين، هذه أول شغلة. ما بنقعد نقول له يي عليك وراح صيامك وبدك تمسك بقية النهار، لا نؤخر. أولا نأمره بالشهادة، لا نؤخر. الدرس الماضي حكينا إذا مذكرين أو لقبله، فإذا نأمره أولا وبسرعة بالشهادتين. أول شغلة بيعملها بشان يرجع للإسلام شو؟ النطق بالشهادتين. بنقول له بعد ما يتشهد حتى ما نأخر، وقعت في معصية من الكبائر وعليك إمساك بقية النهار وعليك القضاء الفوري، وعليك القضاء الفوري، يعني بعد رمضان بعد يوم العيد يبدأ بالقضاء فورا. يوم العيد دائما ما بينصام، إيه؟ يعني دائما نقول أن العيد لا يجوز صومه، يوم العيد إن كان عيد الأضحى أو عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام الخمسة حرام أن تصام، لا يجوز ولا يصح صومها في السنة. هذه الأيام الخمسة يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة. فإذا لحظة اسمعوا، يوم الشك ما بيجوز يصومه على أنه من رمضان، أما إن صامه كأن كان يصوم اثنين وخميس، عم بيصوم اثنين وخميس ورد أو قضاء أو نذر أو كفارة فصام بيمشي، هذا موضوع آخر. أما لا يجوز أن يصوم يوم الشك على أنه من رمضان. أيام التشريق يعني عيد الأضحى في وراء منه ثلاثة أيام، بعض الناس بيقولوا العيد أربعة أيام بالعوام، عزعمهم بيقولوا عيد الكبير أربعة أيام، هو العيد يوم واحد. هيدي الأيام الثلاثة اللي وراء يوم عيد الأضحى اسمها أيام التشريق، كانوا بالماضي يشرقوا فيها اللحم يجففوها، عرفتي؟ فسميت بأيام التشريق لأنه أيام التشريق كما قال الرسول أيام أكل وشرب، يعني نهى الرسول عن الصيام فيها. هذه أيام التشريق الثلاثة عرفناها، اللي بتجي دغري بعد أول يوم عيد الأضحى. أول يوم عيد الأضحى العيد إن كان عيد الأضحى يوم وإن كان عيد الفطر يوم، لكن بعيد الأضحى أول يوم العيد ثلاثة أيام اللي بيجوا بعد منه دغري اسمهم أيام التشريق الثلاثة. هلأ بالنسبة لأقسام الردة، أقسام الردة علماء المذاهب الأربعة ذكروا في مؤلفاتهم أن هناك شيئا يقال له الكفر الاعتقادي والكفر اللفظي والكفر الفعلي. الكفر الاعتقادي ومحله القلب، كالذي يعتقد أن هناك دينا صحيحا غير الإسلام، أو أن نبيا كان على غير الإسلام، أو أن نبيا زنى، هذا اسمه كفر اعتقادي. كالذي يعتقد أن العالم أزلي مع الله، أو في شيء من العالم أزلي مع الله، هذا إشراك، هذا اسمه كفر اعتقادي. كالذي يعتقد الله جسما أو قاعدا في السماء أو جالسا على العرش أو له حجم أو صورة أو طول أو عرض أو لون، هذا اسمه كفر اعتقادي. اللي بيعتقد أنه الله له صورة أو الله له زوجة أو له أولاد، هذا اسمه كفر اعتقادي. الكفر الفعلي وهو يصدر من الجوارح، ما يفعله بعض عمال المطابع، يدوسون على المصاحف أو يقعدون عليها، هذا كفر. وعند نقلهم أحيانا للمصاحف من المطابع إلى الأسواق بيحطوهم بالكميون بيطلع العامل بيقعد عليهم، هذا اسمه كفر فعلي. وما يفعله بعض السحرة من السجود للشيطان أو للشمس أو يذبح تقربا لإبليس أو يذبح تقربا للشمس، هذا إشراك، اسمه كفر فعلي. أو وضع البول على المصحف، ما يفعله بعض السحرة ليرضى عنهم الشيطان، يضعون شيئا من سور القرآن في حفر الخلاء أو يكتبونه على النجاسات، يضعونه على النجاسات أو يلطخونه بالنجاسة، وهذا كفر، اسمه كفر فعلي. وما كانت تفعله بعض النساء في دمشق، وهذا أخبرنا عنه شيخا من مشايخ دمشق من آل السعدي، قال كان عندهم في حارتهم ساحر يكتب لبعض النساء شيئا من القرآن على العورة المغلظة، على العورة المغلظة، هذا اسمه كفر وخروج من الإسلام. كذلك من الكفر الفعلي ما تفعله بعض النساء، بتكون عم بتعزل بيتها بتشوف جزء عمة أو جزء تبارك أو مصحف صار له 50-60 سنة تخزأت وراءه، صار متهرئا وهي عارفين شو هيدا، انتبهوا اسمعوا شوي، عارفين انه هذا مصحف او جزء عمة او جزء تبارك او قد سمع او سورة ياسين، اخذته كبته بالزبالة، هذا اسمه كفر فعلي، هذا اسمه كفر فعلي، واضح؟ أما الكفر القولي محله اللسان كالذي يسب الله أو يستهزئ بالله، يستخف بالله أو بنبي من أنبياء الله أو بملك من الملائكة، عزرائيل، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، رتائيل، منكر، نكير، رقيب، عتيد، سائق، شهيد أو أي ملك من الملائكة. الذي يسب ملكا هذا كافر. الذي يسب القرآن، يسب الصلاة، يسب الصيام، يسب الكعبة أو يسب شهر رمضان المبارك، هذا اسمه كفر قولي. كفر قولي محله اللسان، ومن وقع في الكفر لا يرجع للإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وليس بقول أستغفر الله، وليس بقول أستغفر الله. اسمعوا يا أخواتنا، في مسألة عم بيسأل عنها كثير من النسوان، احفظوها وانتبهوا لها وقولوها لغيركم. ما تفعله بعض النساء اليوم من رفع شعرها ولو كان تحت الإشارب، تحت المنديل، تحت الخمار، تحت الحجاب، ترفع شعرها على هيئة يكون تشبها بالكافرات أو الزانيات، فهذا حرام لا يجوز. حرام، فهذا حرام لا يجوز، فهذا حرام لا يجوز. اسمعوا، بعض النساء تقلد الزانيات أو الكافرات في بعض الأعمال الخاصة بهن. هيدي اللي قلدتهم، قلدت هؤلاء الزانيات، نحن لا نقول عنها زانية. انتبهوا، نحن لا نقول عنها زانية ولا نتهمها بالزنا، أعوذ بالله، لكن نقول هذا الفعل الذي فعلته هو تشبه بالزانية وفعلها هذا حرام، لكن لا نقول عنها هي زانية. فالزواني في الماضي كنا يرفعن شعورهن، ترفع الواحدة منهن شعرها، كما ورد ذمهن في الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت. هذه من صفتهن هيدي، والحديث في صحيح مسلم، الرسول قال رؤوسهن، هول الزانيات، كأسنمة البخت، هيدي الكتلة الدهنية اللي بتشوفوها على ظهر الجمل، شفتوها؟ يعني ترفع شعرها فيكون هكذا مرتفعا، رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا السنام الذي على ظهر الإبل، البعير، الجمل، هيدي راسها بسبب أنها رفعت شعرها يصير هكذا مرتفعا. وكانت تفعله في الماضي الزانيات في العراق وفي غير العراق بقصد فتنة الرجال واستمالة الرجال. هذا الفعل حرام، هذا الفعل لا يجوز، لو كان تحت الإشارب يا أختنا، لو كان تحت المنديل، تحت الخمار، ما بيجوز، حرام. وممن نص على ذلك الحافظ الفقيه النووي في كتابه شرح صحيح مسلم، تعرفوا من أينتين؟ من 700 سنة وشيء، من 700 سنة وشيء، نص على هذه المسألة في كتابه، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. بيقول لا يجوز أن ترفع شعرها، يقول لا يجوز أن ترفع شعرها بعمامة أو عصابة أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. اليوم يعني قد يقال السيفة والليفة اللي بتحشيها بشعراتها، أو ما يسمى بحشوة الشعر أو القطن، أو صارت بتجيب 13 منديل بتلفهم 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 بيصير راسها هيك، كل هذا ممنوع. ليش؟ عم بيقول ترفع شعرها بعمامة أو عصابة أو نحو ذلك. فهمنا؟ هذه المسألة فهموها، فهموها للبنات، فهموها للنسوان، لأنه من المؤسف انه البعض بيشوفوا شغل انتشرت بين النسوان بيصير بيعملوها بدون ما يسألوا عن حكمها. بأي طريقة إن كان على وجه التشبه بهؤلاء الزانيات أو الكافرات حرام. وإنتوا حقولكم شغلة، الواحدة منكم تسأل إمها أو جدتها هل المسلمات كانوا بالماضي يعملوا هيك؟ إذن من أول من فعله؟ الزانيات الكافرات. إذن تعرف أنه خاص بهن فهو حرام، فهو حرام. لذلك انتبهوا لهذا الأمر، هذا الأمر علموه لغيركم وانشروه بين النساء، لأنه للأسف انتشر بينهن هذا الفعل. ومن المؤسف أنهن لا يسألن قبل أن يفعلن.